إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله بين مسألة مهمة متعلقة برضو بالأحكام، والآية من آيات الأحكام، يرشد العباد لما في صالح دينهم ودنياهم. فبدأ الآية بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. عبر بالأكل، يعني عبر بالأكل، ما تكلم عن مال، عبر بالأكل ليه؟ لأنه المقصود الأعظم وأخص وأقوى وجوه الانتفاع بالمال والأكل. أخص وأقوى وجوه الانتفاع بالمال والأكل. لو إنسان هيموت وما فيش قدامه إلا حاجة من الاثنين، لا يأكل لا يلبس، هيقضي بالأكل، مظبوط؟ لو هيموت وقدامه لا يأكل لا يشتري عربية ولا بيت ولا أي حاجة، قول واحد هيقضي بالأكل. فأقوى وجوه الانتفاع بالمال الطعام، فعشان كده قدم الأكل. قال: ولا تأكلوا أموالكم. وإلا الأموال بتستعمل في حاجات كتير، يعني الأموال اللي بيجمع مال ده مش بس عشان يأكل، هو المقصود الأعظم، لكن كل حاجة في الدنيا عايز يجيبها يشتريها بالفلوس، الأشياء يعني. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أولا أموالكم، ما قالش أموالهم، مع أن الخطاب للآكل اللي هيفعل الفعلة دي. طب ليه قال أموالكم بينكم، ما قالش أموالهم؟ ما هو محدش هياكل ماله، هياكل مال الغير. احنا بينا قبل كده كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. مش ما فيش حد هيقتل نفسه وما فيش حد هيهمز ويلمز على نفسه، لكن المقصود لما ذكر البشاعة عشان تبشيع المعصية وتقبيح المعصية في النفوس، وفي نفس الوقت التحفيز على الأمر بالمعروف. لما الإنسان يعرف أن المال اللي بيأكله ده كأنه ماله، هتنفر النفس من الفعلة دي، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. زي ما الإنسان ما يحبش حد يأكل ماله أبدا أبدا أبدا، ودي أصعب حاجة على النفس، واكيد كلنا مسلمين لهذا المثال. حدش ابدا يحب ان حد ياخد حاجه منه غصب ابدا، حتى لو ابنك وخد بفلوس من وراك هتتضايق. لو اقرب الناس لنا وخد حاجه من حاجتنا غصب، مش بسرقه او غصب او بفهلوه او باي طريقه، المهم ان خد حاجه بدون طيب، يعني بدون طيب نفس، الانسان متضايق جدا. فربنا بين للعباد ازاي تنصلح حياتنا وازاي نعيش في سلام مع بعض، فجابها: ولا تاكلوا اموالكم. زي ما انت كده ما تحبش ابدا حد ياكل مالك او حاجه بتاعتك ولو كان ابنك، وهتتضايق جدا وهتعنف ابنك لو عمل كده، وهتعنف اقرب الناس لك، وما تحبش حد يخصب حاجتك ولا يسرق ولا يغتصب ولا يقوم محامي عشان ياخد حاجه مش بتاع. اكيد كلنا عارفين الكلام ده، مهما كانت الحاجه بسيطه وخايبه، لكن حد خدها غصب وبالعافيه كده لا، موضوع مؤلم جدا. فربنا تبارك وتعالى يقول أموالكم عشان يبين بشاعة المعصية وينفر النفس من هذه المعصية البشعة، أن نأكل أموال الناس بالباطل، وفي نفس الوقت تحفيز أن الإنسان يتعامل بالمعروف مع أخيه المسلم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إيه بقى للأموال اللي ممكن تتاكل بالباطل؟ زي إيه يعني؟ كل حاجة باطلة: الغصب، السرقة، الخيانة، العقود الربوية، القمار، كل حاجه ما حلاش الشرع، بيع وشراء ويغش في النص، يجيب عامل يأجر ويطلع عينه ويخليه يشتغل من الصبح للليل وبعد كده ما يدلوش حقه، ودي بتحصل كتير. اي حاجه، اي مال، يجيب عربيه يصلحها كده اي كلام ويبيعها وهي اصلا خربانه لغايه لما يبيعها، يغش الناس باي طريقه، كل دي اموال باطل، بياكل في بطنه نار. اي انسان بيعمل الكلام ده يا جماعه بياكل في بطنه نار. الناس اللي عامله نفسها نصحه ويلا العربية خربانة وبايظة وعارف انها خربانة ويصلحها اي تصليحة كده ويتلصقها بلغتنا عشان يمشي البيع ويبيعها وياخد اموال بالباطل ويغش الراجل ويقلب العداد ويقول لك يلا، وهو غشاش بياكل مال بالباطل. كل بقى صور الغش في البيع، في الشراء، سواء كان بقى في بيوت، سواء في عربيات، سواء في اكل، اي نوع من انواع الغش. مطاعم اللي بتروح تجيب تدفع ناس فلوس قد كده على انها مثلا اكل لحم بلدي وبتاع، هو جايبها مستورده بربع او 1/10 من ثمن اللحمه البلدي، ويغش ويقول دي لحمه بلدي ويبيعها. ما اكثر وجوه الغش، صعب الواحد يحصرها. ولكن الغش واكل الناس بالباطل، اموال الناس بالباطل، وموضوع انتشر جدا 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 في ديار المسلمين. اخذ الزكوات، مال الزكاه ومال الصدقه كتير، وانا نبهت على الموضوع ده اكثر مره في اكثر محاضره. الاخوات القائمين على العمل جمع مال زكاه ومال صدقه، وبعدين تستحل نفسها ان تاخد جزء من المال ده وتقول لك انا عاملين علي، اشرب لي مصارف الزكاه اللي عاملين عليها وانا من عاملين علي. لا يا اختي، انت بتاكلي في بطنك نار. جنيه واحد هيتاخد من اموال دي، انت بتاكلي في بطنك نار وبتاكلي ولادك من نار. نحذر نحذر، مال الزكاه يروح للفقراء، مال الصدقات يتوزع في المكان اللي صاحب المال اراده. جنيه واحد يدخل جيبك هتبقى مشكله كبيره يوم القيامه. ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل، صور اموال الباطل كتير. كل شيء مش من حقي، او جبت المال بنتيجه غش او معاوله ربويه او ميسر او القمار، يعني كل دي اموال بالباطل، كل دي من اكل اموال الناس بالباطل. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طب ازاي بالباطل؟ اولا بالباطل بقى هنا عندي حرف جر في الباء هنا. هل الباء، هل معناها حرف الجر هنا الباء هنا يعني للمصاحبه ولا للتعدي؟ يعني ايه؟ يعني هل الباء هنا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هنا الباء هنا حرف للتعدي ولا المصاحبه؟ للاثنين، للاثنين. يعني ايه؟ يعني للتعدي، يعني ما تجعلش الباطل وسيله لاخذ المال، بانك تكون لسانك لحن تقدر تنتصر نفسك فتاخد الحق، او تقوم محامي يكون شاطر يعرف يتكلم ويدافع عنك فتوصل للمال بالباطل، وتوصل لهذا مش حقك وتوصل ليه بالباطل. فيبقى هنا الباء للتعدي، يعني ما تجعلش الباطل وسيله لاخذ المال. دي لو باء للتعدي. وللمصاحبه يعني ايه؟ ما تاكلش المال اكلا مصحوبا بالباطل. يشمل بقى المحرم لذاته، زي حاجة محرمة لذاتها أو حاجة محرمة الوصف فيها. يعني مال هو لذاته محرم، زي المال اللي هو مقصوب غصب وسرقة، ده لذاتي محرم خلاص. وحاجة محرم لوصفه، يعني دار عليه ربا أو قمار أو غش أو كده، فمحرم للوصف اللي طرأ عليه. فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى بالباطل هنا باء للمصاحبة وللتعدي. المصاحبة يعني ما تخلي ما تاكلش المال اكل الباطل، ده يشمل اكل محرم باي شكل، ولا يكون وسيله ان انا احصل على المال المحرم باي شكل واي وجه من الوجوه. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس. الايه وتدلوا بها الى الحكام يعني ايه؟ يعني تدلو يعني ترسل، زي ما الواحد يقول لك ادلى دلوى، يعني ادلى دلوى يعني ارسله. فيدلي يعني يرسل، يدلي دلو، زي ما واحد بيردلي وينزل الجردل بتاعه في البير عشان يجيب ميه ويستخرج ميه. جميل. هذا الاكل للمال الحرام بالباطل بيدلو او يدلو بدلوه للرشوه للحاكم عشان يستخرج منه الحكم الجائر. معايا؟ يبقى هوصل للباطل بحاجتين، اما ان هو بالرشوه يرش الحاكم او القاضي عشان يحكم له في قضيه باطله خلاص. وعندنا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشوه المرتشيه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوه المرتشي. من اهل العلم من صححه، حديث صحيح ابي داود ومشكل اثار وغيرهم، منهم شعب الارناؤوط قال اسناده قوي صححه، ومن بعض العلم قال في سنده مقال. على كل هي كبيره من الكبائر الرشوه. ليه؟ لانه بياخد حق مش حقه. فاما ان هو هيرشي الحاكم ويطلع منه حكم جائر ياها وتدلو بها للحكام، يعني هذا الباطل تدزله في قلب الحاكم عشان تستخرج منه الحكم الجائر اللي هو لا يصح لك خلاص، وده حرام ولا يجوز لان الحاكم هيبقى مرتشي خلاص. ولو قوم محامي، بلاش الحاكم او القاضي اللي يحكم له، هيقوم محامي. احيانا ممكن واحد يقوم محامي يقول له انا عندي قضيه، المحامي عارف ان الشخص موكله ده كذاب ونصاب والمال ده مش بتاعه، وهو مقومه عشان ياخد له الارض دي وهي مش ارضه، او ياخد له يحكم له في مساله معينه ويدافع في قضيه ويعلم ان هو كذاب ونصاب وعايز ياخد مالش من مال. ينفع المحامي يقوم بالمهمه دي؟ حرام قول واحد، ومال المحامي حرام. ومشترك معاه في نفس الاسم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لا يجوز لمحامي ان هو يقبل قضيه ويعلم ان صاحبها على الباطل. قال جل ذكره: ولا تكن للخائنين خصيما. لا يحل لاحد ان يخاصم عن الخائن. هذا الخائن اللي عايز ياخد اموال الناس بالباطل ما ينفعش ان انا ادافع عنه ولا ادافع عنه. فده وجه. وقد يكون الوصول للباطل بلحن القول. مر معانا قبل كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر مثلكم، خلاص، وانكم تختصون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجه من بعض، فاقضي على نحو ما اسمعه، فما قضيت له، فمن قضيت له من حق اخي شيئا فلا ياخذه، فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار. موضوع مصيبه. ليه؟ لانه انت دلوقتي هتاخد اكل الناس بالباطل، وحكم الحاكم او القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هنفترض ان القاضي حاكم بالشاهد اللي قدامه، واحد عارف يجيب ادله ويلف القضيه ويتكلم، مش هيحل ده، مش معنى كده ان انت تحلل نفسك. ما القاضي حكم لي، حكم لك ازاي؟ بالباطل. فكل دي شوفي كام حاجه في الايه: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بيها للحكام، زي ما قلنا كده، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هتأكلوا هذه الأموال، فريق طائفة من الناس، بالإثم، يعني الجور العمد، الجور العمد والظلم المتعمد والذنب، أنت تعلم أنه ذنب وأنتم تعلمون. توبيخ، لأنه الإنسان لما يعصي على علم غير لما يعصي على غير علم، بينها في حال اليهود. وأنتم تعلمون توبيخ، ختم الآية بتوبيخ لهذا الآكل لمال الغير بغير وجه حق. بس انا عندي هنا اشكال في الايه قد لفت نظرك او لا، ان هو في بدايه الايه قال ولا تاكله، وبعدين قال لتاكله. طب ازاي يعلل الحكم بنفس الحكم؟ ولا تاكلوا اموالكم، خلاص، وبعدين لتاكله، ازاي يعلل الحكم نفس الحكم؟ لا، اللام هنا مش للتعليل، اللام للعاقبه. قلنا الفرق بين لام التعليل ولام العاقبه قبل كده، فاكرين؟ فهنا المعنى مش لام تعليل اطلاقا، ما تجيش. كيف يعلل الحكم نفس الحكم؟ مستحيل. لكن ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا. لتاكلوا هنا لام ايه؟ لام العاقبه. يعني ما تاكلوش اموالكم بينكم بالباطل باللي احنا قلناه ده، وبعدين لان العاقبه، ها؟ لتاكلوا فريقكم الناس، عاقبه الفعل ده ان انتوا هتاكلوا اموال فريق من الناس، هتاكلوا اموالهم بالحرام وانتم عارفين هذا. فلام هنا لام العاقبه ليست لام التعليل، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. برضو استشهدنا بكده بالايه دي. يعني ايه؟ يعني آل فرعون لما خدوا موسى عليه السلام ما خدوش عشان يبقى عدو لهم وحزن، امال خدوه عشان يبقى ايه؟ عشان عاقبه الامر هيبقى عدو وحزن. كده ما كانش لام التعليل اسمها لام العاقبه، يعني خدوه لكن مش عارفين ان عاقبه الاخذ ده وتربيتهم، تربيته في بيت فرعون، هيقول الى او مآل الامر الى ان يكون عدو لهم ويبقى حزن عليهم بعد كده فيما بعد. يعني ده فمقصود هنا لام العاقبه وليست التعليل، لان ما تجتمعش مع الحكم في 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 عباره واحده يعني. وانتم تعلمون، بين ان هي ده فيها توبيخ شديد للي يعصي الله ويقدم على المعصيه مع العلم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، طبعا يسألونك عن الأهلة، قل، يبقى السؤال وقع. وهل السؤال هنا سؤال للغاية والحكمة، أو السؤال عن السبب والعلة؟ يعني سؤال عن الغاية والحكمة، ولا كانوا بيسألوا عن السبب والعلة؟ يقينا السؤال على الغاية والحكمة، لأنه لو هيسألوا عن السبب والعلة، يعني هل ممكن يسألوا عن هيئة نورانية والأقمار اللي هي في السماء والأجرام السماوية الأمور دي، يعني هل ممكن يكون السؤال عن ذات القمر؟ بعض أهل العلم قال كده مردود، قول مردود ومرجوح. يمكن الصحابة أكثر الناس حرصا على تعلم العلم اللي ينفعهم وعلى الأمور اللي تصلح دنياهم وأخراهم، وما كان أبدا لهم إنهم يسألوا إيه القمر. القمر طول عمرهم بيشوفوه، وطول عمرهم عندهم مش حاجة جديدة القمر طلع في زمن النبي عشان يسألوا عنه يعني، وشيء مش هينفعهم لا في دنيتهم ولا دنياهم. يعني ان القمر معلوم ان هو بيبتدي صغير يكبر يكبر لغايه لما يجي في منتصف الشهر يكتمل كامل، وان يرجع تاني ينقص وهكذا. فهم مش كانوا مش بيسالوا على الهيئه النورانيه، لكن بيسالوا عن الحكمه من هذا الهلال، هل ليه نفع في امور في حاجاتنا الشرعيه هينفعنا في ديننا وشرعنا؟ هينفعنا في ده، هينفعكم في دينكم وشرعكم، لان الله قال يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. يؤيد القول ده قول الله تعالى في اكثر من موضع في القران، منها منه قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، سوره يونس، وغيرها من الايات. يعني فدل ان ربنا قدر القمر والشمس والامور دي عشان نعرف عدد السنين وعدد الحساب. كل هي مواقيت للناس والحج، يعني هذا القمر والهلال ده بيظهر على هذه الهيئه عشان مواقيت للناس. يعني في برضو المضاف هنا حذف، مضاف مقدر اللي هو اي لفائده الناس، اي لاعمال الناس. يعني لام هنا للتعليل، مواقيت للناس، للناس هنا لام التعليل، يعني لفائده الناس، لبيان اعمال الناس اللي هم هيعملوها. ليه؟ لان لو انا اعرف مواقيت بمعرفه الهلال يترتب عليها عبادات كثيره جدا. الصيام هنصوم ازاي؟ بنصوم لما بنشوف الهلال. الزكاه عنده زكاه الاموال، الكفارات، المراه الحامل هتعرف عدتها انتهت منين، غيرها بقى اللي عليه ديون، اللي يعني في كل حاجات كتير جدا في العبادات مرتبطه بالهلال. فاذا راى الهلال يبقى هيقدر يقول ان الشهر انتهى او الشهر ابتدى. الحج نفسه يوم عرفة ده متوقف على رؤية هلال ذي الحجة، لأن أول ما يرى الهلال معناها إن واحد، يبقى يوم عرفة 9 يبقى. فموضوع غاية في الأهمية وحكمة بالغة لله تبارك وتعالى. يسألك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، قلنا فيه مضاف محذوف تقديره لأعمال الناس. طيب قال والحج، طب ما أعمال الناس داخلة فيه الحج، الصيام ومعرفة الصيام ومعرفة الزكاة ومعرفة أيام الحج. قال لك لأ، الحج هنا عطف على الناس، مع ان مع اعتبار المحذوف اللي قلنا عليه، يبقى من باب عطف الخاص على العام. ليه؟ للاهميه، حفظناها بقى، من باب عطف الخاص على العام للاهميه، لان الناس محتاجه لتوقيت الحج، ولازم كان الله جل ذكره من كرمه يبين لهم توقيت الحج. ليه؟ لان كان عندهم الحج اشهر معلومات، فكان ممكن الناس يروحوا يحجوا في اي حته، هيبقى في اختلاف كتير، خاصه اهل الجاهليه للأسف كان عندهم بيبدلوا، وكان عندهم النسيء في بعض أشهر، يعني كان يعملوا تأجيل أشهر الحج في بعض السنين. فالله أبطل أعمال الجاهلية وبين لهم الحج أشهر معلومات، فنبقى عارفين إن ده وقت الحج وهيتعرف في الهلال اللي هو سألوا عليه، يسألونك عن الأهل. واضح يا جماعة؟ طيب، يسألونك عن الأهل التي كل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ايه مناسبة الآية أو نزول الآية؟ سبب نزول الآية كما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب إنه قال كانوا إذا، يعني في أهل الجاهلية، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها. في طبعا أحاديث كثيرة جدا في سبب النزول ده، أظهرها وأشهرها وأكثر حديث يعني صحيح في سبب النزول في البخاري. يعني هما كان عندهم أفعال الجاهلية انه لما كان يرجع واحد مثلا احرم وراح يحج، يا جماعه خلاص نسي حاجه، عايز يرجع بيته تاني، عايز يجيب حاجه من بيته، يدخل من ورا. طب ليه ما يدخلش من الظهر كده؟ هما بيتعبدوا الى الله بهذا الامر. فالله عز وجل ابطل هذه المساله وبين لهم ان البر مش ان انت تاتي البيت من ظهره، مش هو ده البر. يعني البر مش ان انت تاتي البيوت ان انت تاتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. خلاص، في هنا قاعدة مهمة جدا تبقى قدامك ما تخفانيش عنها أبدا 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 إلى أن نلقى الله. إن الله أي عمل بيتقرب به العبد لله بيعملوا على وجه التعبد، يعني عبودية لله، يرجو الثواب، يرجو الرضا، عبادة لم يشرع لهم الله، ها، فهي بدعة. أي عمل هعمله أتقرب بيه إلى الله، يعني أنا بعمله بنية الأجر والثواب والقرب من الله ورضا الله، عمل أقصد بيه هذا الوجه يعني عبادة إن لم يشرع الله ورسوله فهي بدعة. قول واحد، ودي تقدري تعملي بيها ضابط للبدعة، العمل اللي هعمله ده بدعة ولا سنة؟ طب أعمل إيه؟ جالي حاجة معينة، أذكار معينة، كلمات معينة، أي شيء بعمله للدين جاء في القرآن، جاء في السنة، على العين والرأس، لا في القرآن ولا في السنة وهتقرب إلى الله، بدعة. قول واحد. فالله جل ذكره بين هذه القاعدة العظيمة في هذه الآية الجليلة بقوله إيه؟ لو ليس البر، مش ده البر، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. أنت تعبدت إلى الله وأردت تقترب من الله بشيء هو ما أرادهوش، ما شرعوش لك، ما قالكش من البر ولا من التقوى ولا عمل تعبدي انك تدخل بيت من ظهره لما ترجع وانت محرم. جبت منين الكلام ده؟ يبقى ده كده ايه؟ ها، اختراع وتأليف وبدعه. فبين للعباد والمسلمين الموحدين لما تيجوا تتقربوا الى الله، تقربوا الى الله بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشرع شرع الله ورسوله، الله طبعا الشرع شرع الله والنبي بيبلغ عنه يعني. فإذا الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا هذا الشيء، بدع قول واحد. فأبطل هذا الفعل الجاهلي وبين المسلمين إيه هو البر. ولكن البر من اتقى. فالتقوى، الملك المعبود أمر الناس أن يحصلوا يعني على مقصودهم بأسهل الطرق، بأسهل الطرق المشروعة، علامة التعنت والبدع والإدخال أشياء في دين الله جهل وهوى وهوى. ولكن البر من اتقى. طب هنا في الآية ما بينش مين المتقي، يعني ايه هي التقوى. ذكرت معنا في الآيات السابقة اللي هي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، الآية اللي قعدنا فيها مدة طويلة نتكلم فيها. وقيل كمان ايضا هنا انه عندي في الكلام حذف مضاف، يعني بالمعنى ممكن نقول تقدير الكلام، ولكن ذا البر من اتقى، يعني البر هنا من اتقى، ذا إشارة، يعني إذا كنت عايز تعرف إيه هو البر، ذا البر لمن اتقى، وليس البر وأن تأتوا، ولكن البر من اتقى، يعني ذا البر من اتقى. وقيل لكن البر بر من اتقى، برضو ده على تقدير إن في محذوف في الآية. فبين في هذه الآية يعني قصيرة لكن فيها طبعا معاني مفيدة جدا وعظيمة جدا في أحوال المسلمين وتعبدهم من الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر وفي وقت الحج، وإزاي إن هم يفعلوا الطاعة بغير بدعة وعلى مراد الله عز وجل. ختم الآية بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى بتحدث في القلب رغبة في الخير ورهبة من الشر، والاتنين ناشئين عن العلم واليقين. لو أنا حصلت العلم واليقين هتجد الإنسان، أي إنسان حصل علم ويقين هيجد في قلبه خير ورغبة في الخير ورهبة وخوف من الشر، والاتنين دول مش هيكتملوا في قلب مؤمن أو في قلب عبد إلا بالعلم واليقين. لابد يبقى عندي علم عن الله وعندي يقين عن الله، في الحالة دي هقدر أرغب فيما عند الله من الخير، لأني عارف الخير ده هيأتي يعني قد إيه هينفعني في دنيته وأخرايا، وفي نفس الوقت أخاف من الشر. فالله أرشد العباد لأفضل شيء يعني في حياتهم كلها وأفضل شيء في دينهم التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فدي أرشدهم لأفضل الأعمال لهم. وكم من مرة في القرآن يأتي الأمر بالتقوى، لأنها الحقيقة رأس الأمر كله وأهم ما يحتاج إليه العبد في وهو يسير إلى الله وفي حاله في العبادة، التقوى. سألة عظيمة وخطيرة وجليلة يعني. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية فيها الأمر بالقتال في سبيل الله، وكان طبعا أمر بعد الهجرة من مكة للمدينة لما حصل قوة للمسلمين واشتدت شوكتهم وأصبح عندهم قوة لمواجهة العدو، القوة الإيمانية والقوة المادية، أمرهم الله بالجهاد. وقاتلوا في سبيل الله يعني القتال يكون في سبيل الله، لأنه أي قتال مش في سبيل الله العبد مش مأجور عليه، وعشان يكون في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الدين والإسلام. عارفين حديث المشهور، رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث طبعا في متفق عليه في البخاري ومسلم. ف يعني أي قتال أو أي حد يروح يقتل لأي غرض تاني، الحمية اللي حماس لجماعة هو تبعها، لمركز، أي حاجة مش محسوب، ولو مات مش بيبقى مش هيموت شهيد، عشان يموت شهيد معركة يبقى له يعني كل الحاجات اللي هي مكتوبة للشهيد، وكل الفوائد اللي هتعود عليه في آخرته اللي هياخدها في الشهادة ودرجات الشهداء بقى ومناقب الشهداء، لابد يكون خرج من داره ابتغاء مرضات الله، أراد أن تكون كلمة الله العليا، مش حاجة تانية خالص. أي حاجة تدخل يبقى كده فقد ثواب الشهادة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذين يقاتلونكم فيها تهييج وإغراء بالأعداء. ليه؟ لأن هم ما عندهمش همة غير إبادة الإسلام والمسلمين وإذلال أهل الدين، وما بيحبوناش مهما عملنا معهم، لا يمكن أي حد غير مسلم هيحبنا، مستحيل، ده حالهم. الله جل ذكره يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم هيقاتلوكم كده أو كده، فأنتوا قاتلوهم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، إيه المقصود ولا تعتدوا؟ يعني ابتداء ما تعتدوش في أمور ربنا سبحانه وتعالى ما شرعهاش في القتال. زي إيه؟ قيل من صور الاعتداء مثلا إنكم تقتلوا النساء والشيوخ والصبيان، دول ذنبهم إيه؟ الرهبان أصحاب الصامة، ناس ضعفاء، إلا بقى هم هجموا عليكم، امرأة هجمت جت الجماعة مثلا ماسكة سكينة ولا بتاع، لا، في الحالة دي دفع نفسه، لكن دول نساء، شيوخ كبار، أطفال، يعني الشيوخ الكبار أو الأطفال، واحد راهب في صومعة، واحد مالناش دعوة خالص. ديننا بيقول لنا لا، ممنوع الا لو هو هجم عليك. من ضمن الاعتداء ان مثلا احنا طبعا الاسلام يعني امر المسلمين لو هيخرجوا عشان يفتحوا دوله من الدول، بلد من البلدان، بيعرضوا الاسلام على الناس دي، اهل البلد اسلموا، اهلا وسهلا، ما اسلموش ما نجبرهمش تماما، مش اجبار، لا اكراه في الدين، امال ايه؟ ادفع الجزيه، انت كرجل من اهل الكتاب يهودي او نصراني ادفع الجزيه. فلو دفعوا الجزيه ما ينفعش حد يعتدي عليهم، ده من نوع الاعتداء، خلاص هم دفعوا الجزية. قتل الحيوانات، تقطيع بالأشجار، إهلاك مصالح الناس، كل ده ما مش من أخلاق المسلمين، كل ده من الاعتداء. الغدر، عمل مثلا حصل إحنا فتحنا بلد، مسلمين فتحوا بلد من البلدان، وحصل بينهم ميثاق أو عهود أو معاهدة، فعش أبدا أنقض العهد ولا الميثاق ولا أفسد المعاهدة. الغلول مثلا، يغل من الغريق، ما ده من الاعتداء. المثلى، انتوا عارفين طبعا لو يقرأوا بقى في التاريخ اللي كانوا بيعملوه بقى الصليبيين على مدار العصور في المسلمين لما كانوا يدخلوا بلد، قطعوا ممثلوا بجثثهم، حاجات بشعه يعني تاريخهم اسود في الناحيه دي. خلاص احنا بقى دينا بيقول لنا لا، ممنوع مهما كان اللي انت هتقتله ده اعداء الاسلام، ما ينفعش مثلا اقطع راسه، اقطع حته من جسمه، اقطع عضو زي ما كانوا بيعملوا في المسلمين، لا، الكلام ده مش عندنا، حرام ولا يجوز. وعندنا حديث طويل في صحيح مسلم، وفيه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يامر اميرا على جيش او سريه كان يوصي اول حاجه تقوى الله، الله على ديننا، تقوى الله، تقوى الله سبحانه وتعالى، يتق الله، وبعدين وان معك المسلمين، اول وصيه يقولها يوصي بالتقوى هو المسلمين، وبعدين يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ابدا، لا طفل ولا امراه حامل ولا تمثلوا بجثث ولا كل الافعال اللي هم بيعملوها دي مش بتاعتنا ولا اخلاقنا، حتى لو هم عملوا فينا كده واحنا تمكنا منهم ديننا بيمنعنا، ممنوع ممنوع. احنا فقط هنقاتل هذا الكافر اللي اعتدى على المسلمين واراد ان هو يقتلهم. طيب ظاهر الآية يدل انه الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني معناها ان احنا لم نؤمر بقتال الكفار، يعني معنى الآية، ظاهر الآية كده يقول يعني اي حد يتبادر اليه ازاي ان احنا مش هنقتل الا اذا هم هجموا علينا الكفار في ديارنا، يبقى احنا هنا نقتلهم، لكن احنا مش مأمورين بقتال الكفار. الكلام غير صحيح، نحن امرنا بفتح بلاد العالم كله ونشر دين الاسلام في شتى بقاع الارض، ولكن بالضوابط اللي احنا قلناها، بدون ما نعتدي على الطرف الاخر. عندنا دليل. نعم قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هتيجي معانا في سورة البقرة بعد كام آية. وقال جل ذكره: وإذا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نحن مأمورون بقتالهم ابتداء، مش لازم هم يهجموا علينا، لا، بس هنقتلهم امتى؟ باللي احنا قلناه ده، هنروح مثلا نفتح بلد زي اي بلد اوروبيه، جميل؟ هندخل مش بنحارب، مش مأمورين احنا ندخل حرب، لا، احنا هندخل هننشر الدين، وعايزين ننشر دين الله، وده امر الله. الارض ارض الله، كوكب الارض ملك الله، العباد عبيد الله، والملك الحق الله اراد ان دينه هو اللي ينتشر، وهو اللي يبقى الاعلى، وان المسلمين هم اليد العليا، ومفيش حد يعلو على مسلم. اراده الله، يفعل ما يشاء في ملكه. طيب هل الاراده دي فيها ظلم؟ حاشا لله تبارك وتعالى، حاشا لله. امال ايه الاراده دي؟ عشان هم لو احنا ما كناش اليد العليا هيدوسونا تحت الاقدام زي ما احنا حصل لنا فينا دلوقتي، احنا تحت رجليهم. لو ما كانش المسلم هو الاعلى هيدوسوا الكافر تحت رجليه. فربنا اراد ان المسلمين هم يبقوا الاعلى، بس طبعا ده كان لو تمسكوا بدينهم على مراد الله وعلى هدي رسول الله، لكن فرطنا تفريط وصلنا لما نحن فيه. طيب ظهر الآية إن إحنا لا نقاتل إلا من قاتلنا، لا، إحنا المفروض ابتداء نفتح البلاد مش من أجل القتال، تاني بقرر، لكن فتح البلاد يقول لك إن الإسلام انتشر بالسيف، ضلال، ضلال مبين، الإسلام عمره ما انتشر بالسيف. إحنا بنفتح البلد ونقول لهم قدامك اختيارات، تحبوا تسلموا؟ هيقول لك أهلا وسهلا اتفضل معانا. طب ما مش هسلم، لا مش عايز الإسلام بتاعك، أنا هفضل نصارى، أنا هفضل يهودي، خليك زي ما أنت، ادفع جزية. المسلم بيدفع زكاة مال، صح ولا لا؟ المسلم بيدفع زكاة مال، أنت ما عندكش زكاة مال، والمسلم بيروح يقاتل في ساحة القتال ويفقد ابنه ويموت قدامه وأنت قاعد مستمتع في بيتك مع أولادك. ها والمسلم خارج يدافع ويقاتل في ساحة القتال عشان يحفظ بلدك اللي أنت فيها، فيحفظ لك البلد مقابل إيه؟ ادفع جزء جزية عشان حفظ أموالك وعشان حفظ أولادك، وإن إحنا عايشناك في أمان معانا كمسلمين، وفي نفس الوقت مش بنطالبك إن أنت تخرج في الجهاد معانا. فجزء الجزية بيدفع شيء لا يذكر. دفع الجزية خلاص انتهى الموضوع، لا مش هدفع الجزية ومش هدخل في الإسلام. عناد بقى كده، مش هقع في الحالة دي، يبقى قاتلوا الذين يقاتلونكم، لأنك لو أنت ما قتلتوش هو هيقتلك يقينا لو عنده القوة. فاهم قصدي؟ يبقى هي دي، ده الوجه وده اللي هو يعني الراجح من أقوال العلماء، أن القرآن يفسر بعضه بعض. ومن العلماء من قال نسخت فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نسخت بقول الله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقالوا الآية دي نسخت الآية اللي احنا بصددها يعني كان. ليه؟ لأنه الله لما شرع الجهاد للعباد شرعه بالتدرج، يعني الوجه اللي قالوا ان هي آية منسوخة بقوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قيل الآية دي نسخت الآية اللي احنا بنشرح فيها دلوقتي بنفسر فيها. ليه؟ قال إن من الحكمة البالغة للملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه لما يفرض شيء على العباد ويشرع أمر عظيم على النفوس ما كانوش معتادين عليه، فبيبقى فيه تدرج في التشريع عشان يستطيع. يعني مثلا كان معنا آية الصيام، ما بينا إن الله اللي بداية الصيام كان على إيه؟ على الاستحباب، اللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يفطر ويفدي يفطر، يعني كده تخفيف، وبعدين لا زاد بقى لغاية لما فرض عليهم الصيام. الخمرة فيهما اسم كبير ونافع للناس واسمه أكبر نافع، ما هي معروفة، كان بيسألوا عن خمر يقول لهم لا ده فيها يعني اسمه فيها منافع وكذا وكذا، تعريض كده بأن هي حاجة مش كويسة، ضررها أكبر من نفعها. وبعدين يعني شوية شوية بين لهم الخمرة دي وقت دون وقت، ودرش تشربوها طول اليوم، تدرج أهو، يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ليه؟ عشان تدرج، يعني انت بتشرب خمر بس انت داخل الصلاه ما ينفعش. وبعدين لما استأنست النفوس بقى بالتحريم وعرفوا خلاص وتقووا، قال في شأن الخمره والميسر والانصاب والامور دي كلها رجز من عمل مش شيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدي يعني المنهج الاسلام في التشريع اللي هو التدرج، ليه؟ عشان تقدر نفوس تستوعب وتتقبل شرع الله. ولذلك احنا حتى احنا المفروض احنا واحنا بندعو الناس ما تقوليش بقى احنا مسلمين، لا، المسلمين بعض المسلمين او طائفه من المسلمين وصلوا لحال اسوء من حال الجاهليه. فلما نيجي ندعو الناس نستعمل معاهم نفس الطريقه القرانيه العظيمه الجميله الجليله اللي هي طريقه القران، يعني الله جل جلاله كان بيدرج التشريع كذلك كده. ما تجيش واحده قاعده واقعه خالص ما عندهاش اي حاجه في اي حاجه، او مدخل عليها بالدعوه مره واحده حرام حلال حرام حلال حرام، اخليها الدنيا كلها سودة مش تقدر تعمل حاجه، النفوس لا تتحمل. ودول كانوا الصحابه، ومع ذلك كان التشريع في حقهم كان بالتدرج، كان تدريجيا، ما كانش مره واحده. ودول الصحابه اللي كانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم ومعاهم، ومع كده كانت النفوس لسه ما تقوتش بالايمان. فيعني مهلا كده، مهلا على الاخوات الجدد، ومهلا كده يا اهل الاسلام على الناس اللي هم في البدايه، عشان ما ينفروش مننا ونبقى يعني دعوه منفره. لا، احنا عايزين دعوتنا تبقى فيها اقبال، وفيها يعني الناس تقبل علينا مش تنفر مننا. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنه اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فان انتهوا فان الله غفور رحيم. الايه برضو تتكلم عن القتال، وانه الله يقول وقتلوهم حيث ثقفتموهم. الاول اللي هو السقف، السقف اللي هو جيد الحذر في القتال، الشخص اللي هو جيد الحذر في القتال بصيرا بمواقع القتل، يعني شخص مهاجم حذق عنده دراية بالقتال. فالله أرشد العباد المسلمين أنه يقتلوا المشركين في أي مكان حيث وجدتمهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أخرجوهم منين؟ من مكة. معلوم المسلمين كانوا عايشين في ديارهم، الصحابة في استقرارهم، اللي عنده تجارة واللي عنده بيته واللي عنده حاله، وعايشين في أمان في بلدهم اللي عاشوا فيها وتولدوا فيها أبا عن جدا. ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصدع بالحق، اعترض المشركين والشاف ولقى ما لقى هو وأصحابه على مدار 13 سنة، هما بيجاهدوا وبيحاولوا وصابرين، ولم يأذن الله بالقتال في مكة، فتحملوا ألوان العذاب وأنواع الشقاء من هؤلاء المجرمين بالأذى النفسي والأذى البدني. ومعروف طبعا قصة تعذيب المشركين والكفار للمسلمين في مكة. في النهاية الله رحمة بعباده، طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة، فهاجر هو اللي هاجر إلى المدينة، ومعلوم طبعا كانوا معاه الصحابة على فترات هجروا، فتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا منهم اللي ترك أولادهم، والموضوع كان غاية في الصعوبة. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم وخارج يعني طبعا كان حزين جدا، وقال يعني الله يعلم انك احب البلاد الي واحب البقاء علي، ولولا قومي اخرجوني منك ما خرجتش، او كما قال يعني. فالموضوع كان صعب جدا على نفوسهم، فالله اراد ان هو يعني يرد لهم هذا الامر ويرجع لهم ديارهم تاني واموالهم واماكنهم. فامر ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكه. فسنه 8 من الهجره لما دخل فاتحا لمكه صلى الله عليه وسلم، أمرهم بقى أخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم، طلعوهم من ديارهم بقى اللي هم في مكة دلوقتي قاعدين كده ومرتاحين، لا خرجوهم بهذا القتال، لأن هم دي مش ديارهم، ده هم اللي خرجوكم من الديار دي وخدوا دياركم وخدوا أموالكم وخدوا أماكنكم، خرجوهم زي ما خرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، زي ما خرجوكم من مكة أنتوا بقى تطردوهم من مكة. ثم قال والفتنة أشد من القتل. إيه هي الفتنة؟ معلوم ان الفتنه اللي هي الاختبار والابتلاء اللغه، يعني المقصود بها في الايه ليها اكثر معنى عند العلماء. من العلماء من قال الفتنه اللي هي يعني ضغط الكفار واقدام الكفار على تخويف المؤمنين وتشردهم واخراجهم من ديارهم، دي فتنه كبيره جدا، اشد من القتل، اشد من انه التخلص من هؤلاء الكفار هيكون عن طريق ان لازم بعض ارواح المسلمين هتفقد، لازم فريق من المسلمين هيموت هيقتل في سبيل الله. بس لو نظرنا للمفاسد والمصالح هنلاقي انه المفسده او انه فريق من المؤمنين يموت ويقتل في سبيل الله مقابل انه يدفع الفتنه عن سائر المسلمين والمؤمنين يعني اعظم بكتير. فالفتنه اشد من القتل، يعني دي مفسده ومين مفسده. طبعا الموت والقتال حاجه مش سهله، بس ايهما اشد؟ اكيد الفتنه والابتلاء في الدين اشد من انه شخص يموت في سبيل الله. الشهيد معلوم منقبته معلوم درجته عند الله، يعني الخير الكثير اللي هينتظره بعد الموت. والعلم انه كده كده الانسان هيموت، فيبقى الفتنه وفتنه المسلمين وتخويفهم وتشردهم اشد من انه بعض المسلمين يموتوا حين طبعا مواجهه العدو. وقيل الفتنه اللي هي بصدهم عن المسجد الحرام، انتوا عارفين ان صدوهم عن المسجد الحرام وكانوا بيمنعوهم، فقتلهم عند المسجد الحرام برضو لا يجوز. الله سبحانه وتعالى نهى عن ان احنا يبقى في قتال في المسجد، صعبه. بس ايهما اشد؟ لا، الفتنه اشد من القتل. انهم يمنعوكم من ان انتم تصلوا في المسجد الحرام وتؤدوا مناسك الحج والعمره وتعيشوا في دياركم في امان، ولا ان انتم تقتلوا عند المسجد الحرام اللي الله حرم القتال في مكه؟ قال لا، قتالهم في المسجد الحرام اهون عند الله من هم يصدوك عن المسجد الحرام. وقيل الفتنه اللي هي ان هم يفضلوا ورا الناس لغايه لما يردوهم عن دينهم بالضغط بقى، ضغط المادي مره، معنوي مره، تشكيك في الدين مره. وطبعا دي اعظم فتنه على الاطلاق ولا تعادلها فتنه القتل. فالفتنه هنا اشد من القتل يقينا، لان القتل هي هيقتل. احنا قلنا الموت هيموت. فطبعا فتنه ان هم الكفار يضغطوا على المسلمين لغايه لما يردوهم عن دينهم عظيمه جدا. ولذلك حاجه يعني لابد ان احنا ما نغفلش عنها، ان الغزو الفكري اعظم بكتير 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 من الغزو بالسلاح والمعدات واحتلال البلاد. والعدو ايقن هذا وعلمه، ان هم لما بيروحوا اي بلد مسلمه ويحتلوها الخسائر بتبقى كتير جدا، وبيتبهدلوا لانه بيدخل على بلد مسلمه، المسلم واقف بعقيده قويه بدين بايمان راسخ، فبيواجهه بكل قوه، فبيعيش التاني معذب. فوجدوا ان نوعية حتة ان انا ادخل على البلد اخدها كده واغتصب ثرواتهم من ايديهم، لا، دي موضوع مش ناجح. الانجح والافضل لنا ان احنا نغسل لهم مخهم، نعملهم غسيل مخ ونغزو افكارهم بحيث ان هم يتبعونا، وهم اللي يكرهوا دينهم وهم اللي ما يحبوش دينهم، ونصل في الاخر الى مقاربنا ومطالبنا، ونصل في الاخر ان هم المسلمين نفسهم زي ما انت شايفه كده، اصبح المسلم نسخ. شباب المسلمين وبنات المسلمين الغالب عليهم ايه؟ انه بقى مسخ، صوره تانية من الغرب، في اللبس وفي الاكل وفي طريقه الكلام وفي التلبس بالافكار الرديئه وكل بقى حاجه، الا من رحم الله. ده الغريب عن المسلمين. الفريق بقى الملتزم المتدينين اللي بيحبوا ربنا بتوع الدروس ده قله، لكن الغريب عن المسلمين ايه؟ الغزو الفكري، غزل دماغهم، فريق انغمس في الشهوات، وفريق تاني اسم مسلم بالاسم ومليان شبهات من جوه مش عايز يتكلم، فانتصر بالغزو الفكري. ما قدروش يحققوا المكاسب دي لما كانوا بيدخلوا بالاسلحه ويدخلوا بالدبابات، ما عرفوش يحققوا المكاسب دي. اللي حققوه دلوقتي بانهم غسلوا دماغ المسلمين اقوى بكتير، لان العقيده ما فيش حاجه تقف وسطها. وهم فهموا ده، وعشان كده حاربوا المسلم في عقيدته. لانه عارفين عقيده ما فيش حاجه تقف وسط العقيده ابدا. ابدا. اي حاجه ممكن الانسان يضعف قدامها الا العقيده. دمه ولحمه دون العقيده. فهم فاهمين المسلمين كانوا بيقتلوا بينتصروا فتحوا العالم باعتقاد، بصحه اعتقاد، نضربهم في ايه؟ في الاعتقاد. في الاعتقاد يسحبوا بقى من العقيده دي، وما نشغلوش بالدين من صغره ولا قران ولا الكلام ده، ونشغل الامهات بقى بالمدارس وهيتعلم فين وهيلبس ايه وهيعمل ايه، بحيث تطلع الولد لا يتعلم حاجه ولا يعرف حاجه في دينه، ها، فيطلع ضعيف، عقيده ضعيفه. في اللحظه دي ارمي له بقى اي شبهه، اشرب. فنجحوا. لازم نعترف ان هم نجحوا لحد كبير جدا. لحد كبير. فالله جل جلاله يعلم هذا، فنبه المسلمين عن لا، الفتنه اشد من قتل. تخويفهم من المسلمين، ضغطهم على المسلمين يرتد، لعبهم في دماغ المسلمين اشد بكتير من شويه يموت، ما يموت، ما احنا كده كده هنموت. فدي الفتنه اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طيب هل الايه دي محكمه ولا منسوخه؟ العلماء لهم قولان في المساله. فريق قال الايه منسوخه، ذهب ان الايه منسوخه بقوله تعالى في سورة التوبة: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال خلاص يبقى في كل مكان بقى. هو هنا في الآية بيقول لك: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. يعني المسجد الحرام ممنوع تقاتلوا أي مشرك، إلا لو هو ابتدى وهاجمك الأول فأنت تقتلهم. قال لك لا، الآية منسوخة بقوله: وقتلوهم حيث وجدتموهم. استدلوا بده على إيه كمان؟ أيدوا قولهم ده بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعوا جاء رجل قال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. أمر بقتل ابن خطل في وهو في الكعبة. فقال لك بس، يبقى الآية منسوخة. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام دي منسوخة، بدينه أمر هو بقتل رجل عند المسجد الحرام. رد فريق تاني القول التاني بقى له: لا، الآية مش منسوخة، أنا عندي عام وخاص. عندي نص عام اللي هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ده نص عام خلاص. وعندي قول خاص اللي هو بين ايدينا: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حتى يقاتلوكم فيه. ده نص خاص، ومعلوم ان العام لا ينسخ الخاص. العام لا ينسخ الخاص. امال العام والخاص بنتعامل معاه ازاي؟ يستثنى الخاص من العام، مش قلنا كده؟ وقلنا الكلام ده في العام الخاص. يبقى النص الخاص ده يستثنى من العام. نعم، الله عز وجل يقول فاقتلهم الشكينة حيث وجدتهم، ده نص عام يستثنى منه ايه؟ يبقى مش حيث وجدتهم كده على الاطلاق، لا، الا لو كانوا عند المسجد الحرام ما تقتلهمش. يبقى ربنا امر ان احنا نقاتل المشركين في اي مكان، ابتداء وبين ده المره فاتت حتى تكون كلمه الله العليا، لكن لو اتوجدوا عند المسجد الحرام ما تقتلهمش الا لو هم هاجموك الاول. يبقى ده نص عام وده نص خاص، والخاص يستثنى من العام ولا ينسخ العام الخاص. طب استدلوا ايدوا قولهم بايه؟ قال لي كان عندي حديث في البخاري ومسلم، مش حديث ده، احاديث كتير في صحيحين، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مكة: إن هذا البلد حرام، حرام الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مسألة خاصة في الحديث أو عمدة في المسألة، قالك الله سبحانه وتعالى البلد دي حرام منذ خلق السماوات والارض، ما احلاش لحد يقاتل فيها ابدا الا رسول الله، واحلل له القتال فيها ساعه من النهار، وان الساعه اللي هي قطعه من الوقت، مش ساعه، 60 دقيقه، قطعه من الوقت. فاحلله ان هو يحل بس عشان مجرد يفتح مكه وانتهى الموضوع، يعني ده استثناء لرسول الله من دون البشر، ممنوع حد كان يقاتل في مكه منذ ان خلق السماوات والارض، ما حصل فيها قتال بامر الله ابدا، نهى ان هو يحصل قتال في مكه، ومحدش ربنا اباح له القتال فيها غير الرسول الله وقت النهار ساعة من النهار، وبعدين قال فهو حرام وحرمة الله يوم القيامة، خلاص انتهى الموضوع. طب نعمل ايه في حديث انس ده اللي هو في الصحيحين اللي هو امر بقتل ابن خطل فهو متعلق باستار الكعبة؟ رد الفريق ده بقى قال لك لا، ما هو لما امر بقتل ابن خطل وهو في الكعبة قال لك ده في الساعة اللي ربنا احل له فيها القتال، مش على العموم. الحادثة دي حصلت فتح مكة، وفي فتح مكة اباح الله وحل له القتال فيه، فده استثناء لكن مش العادي. فده القول الثاني، وده الراجح والله تعالى اعلى واعلم، انه القتال في المسجد الحرام لا يجوز الا اللي هم ابتدوا عدوان بقى، كما قال تبارك وتعالى. يبقى الايه قصادنا ايه خاصه، والايه في سوره التوبه عامه، فقتلوا المشركين حيث وجدتهم عامه، ودي خاصه اللي هي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم، او قاتلوهم في الحاله دي بقى نقتلهم مفيش مشكله. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، لو انتهوا عن قتالكم وتابوا وأنابوا ورجعوا خلاص الله غفور رحيم، يعني ما تقتلهمش بقى، اعفو عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى بيغفر، والتوبة تجب بما قبلها، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب إذا تاب بشروط التوبة النصوح. وكم من كان مشرك معادي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني عمل العمل وبعد كده أسلم، خالد بن الوليد، أبو سفيان أسلم متأخر جدا، خلاص. فكل دول النبي صلى الله عليه وسلم الله بين لنا ان هو يعني ممكن الانسان يكون في عداء شديد للدين، وفجاه الله يمقلب القلوب، قلبه يتغير، فقال يعني مات خلاص، اذا تابوا ورجعوا فان الله غفور رحيم لهؤلاء، حتى مع شركهم وكفرهم وعذبهم للمسلمين واذاهم للصحابه واذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بس لو تابوا فان الله غفور رحيم. ايه العظمه والجمال ده، ايه العظمه والجمال ده، بعد كل ده، بعد كل ده فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. أكثر أهل العلم عن المقصود بالفتنة هنا الشرك، والمراد بالدين الدين هو دين الله لله، ويكون الدين لله لا من الاختصاص، يعني جنس الدين كله يكون لله من العبادة والطاعة، لا تكون إلا الله، عبادة الشرك والمشركين لا تبقى أوثان ولا أصنام ولا شيء في 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 مكة ولا في المدينة ولا في بلاد المسلمين. ده أمر من الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا المشركين حتى يصبح المعبود الواحد والله جل جلاله، وتضمحل بقى عبادة غير الله من الآلهة والأنداد والأوثان اللي الله نهى عنها. يؤيد القول ده أنه الفتنة هنا معناها الشرك، دايما القرآن قلنا يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، يعني كل دي من أنواع التفسير الصحيحة. الحديث الأخرج البخاري ومسلم مشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له نفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فدل على إنه المقصود هنا في كلمة الشرك اللي هي إيه؟ اللي هي الفتنة اللي هي الشرك. عندي كمان برضو في حديث في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال اتاه رجلان عن نافع يعني عن ابن عمر قال اتاه رجلان في فتنة ابن الزبير. فتنة ابن الزبير المعروفة اللي هي كان عبد الملك بن مروان كان في الحكم وكان ليه افعال شنيعة جدا، واراد الزبير انه يمنعه وحصل بقى الخروج، وابن عمر كان لا يرى الخروج على الحاكم حتى لو كان ظالم وما كانش خالص بيشارك في الامور اللي زي دي. فرجلان جاله اتنين رجاله جول لابن عمر وقالوا له ان الناس قد ضيعوا وانت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك ان تخرج؟ انت مش شايف الناس فتنه وقتل وذبح وانت صاحب رسول الله يعني انت صحابي وشايف الدنيا بتحصل فيها ايه، ما تخرج مع اللي خرجوا وتشوف الموضوع ده وتدخل في الفتنه دي؟ فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي. قال له اخرج ما تقاتل مين؟ مسلمين بيقتلوا مسلمين، اخرج اعمل انا فين في ايه في الموضوع ده؟ فرفض، قال له ما اخرجش عن حاكم حتى لو كان ظالم لان مسلم قصاد مسلم هنقتل بعض. فقال له يمنعني ان الله حرم دم اخي. قال اللي هو رجلان بقى الم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه؟ الراجل بيستشير له، الراجلين دول بيستشير له ابن عمر عشان امتنع من الخروج على الحاكم وقتها، قالوا له الله مش عندك قول الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه؟ ما انت قاعد ليه؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنه وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. الله أكبر يا ابن عمر، شايف الرد؟ قال احنا قاتلنا خلاص، ما كان الدين لله وانتصر وجزيرة العرب ومكة والمدينة وكله بقى مسلمين، انتوا دلوقتي عايزين تقف بعض يا مسلمين عشان الدين يكون لغير الله وامتنع عن الخروج في هذه الفتنة. الشاهد انه الاحاديث دي في الصحيح تؤيد قول من قال من السلف إن الفتنة المقصود بها هنا الشرك. طيب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، تعليل لهذا القتال أو الأمر بالقتال، العلة منه إن يكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتهوا إلى الكفار عن قتالكم أو عن الشرك وأسلموا وأذعنوا إلى دين الله، خلاص امتنوا عن قتالكم خلاص. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب عندي هنا إشكال في كلمة فلا عدوان إلا على الظالمين. سمي القتل عدوانا ليه؟ مع إنه حق وربنا أمر به، فلا عدوان إلا على الظالمين. لماذا قال تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين؟ ومعلوم إن القتل هنا مقصود به حق وصواب، لأن ده حق ربنا اللي أمر به. قال إن العلماء دي من آيات المشاكلة. إيه آيات المشاكلة؟ لو قلنا قبل كده في أول يمكن أو تاني تقريبا محاضرة مش فاكرة، آيات المشاكلة اللي هي اللفظ بيبقى اللفظ بيقع يعني بيقع لغير وقوع بس في نفس المعنى، يعني اللفظ هيدي له مماثلة في تطبيق العقوبة خلاص دون الزيادة. دي فايدة المشاكلة. ايه المشاكلة؟ يعني مماثلة مشابهة، لفظ زي لفظ، لفظ مثل لفظ، عشان يدي نفس العقوبة من غير زيادة. مثلا قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب هو الجزاء يتقال عليه سيئة؟ ها؟ لكن عشان يدل على ايه؟ على ان العقوبة نفسها بالظبط، ما فيش زيادة. واخد بالك ازاي؟ فهي ده يقال من ايات المشاكلة، ان هي جاب لفظ ذكر لفظ العدوان عشان يبين انه اعتادوا عليكم انتم، ولو يعني هؤلاء اللي انتم هتعتادوا عليهم دول ولا عدوان على الظالمين، يبقى العدوان هيكون سبب ايه؟ سبب ان هم ظلموكم واعتدوا عليكم، او ان هم ما استجابوش لكم، ففي الحاله دي يبقى انتوا ايه؟ ها يبقى فلا عدوان الا على الظالمين. اذا كلمه عدوان هنا اطلاقها يعني صح، اطلاق العدوان هنا بالمعنى ده، بمعنى ان ايه من ايات المشاكله اللفظ مشابه مماثل للفظ، لكن مقصود بيه انه تساوي العقوبه، التساوي في العقوبة، مش ان هو مقصود به ان هو يعني حاجة سيئة، لان القتل في حق نفسه قتل المشركين شيء صح وصعب وربنا هو الأذن به، فلا يكون ابدا بالمعنى اللي هو اللي بيتبادر الأذهان في معنى العدوان وفسع العدوان. وضربنا مثلا على قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة بالسوء وغيرها من الآيات اللي هتبقى فيها مشاكلة مماثلة في اللفظ، ها مقصود بإيه؟ تطبيق العقوبة دون زيادة ولا نقصان، ومكروا مكر الله خلاص، فيسخرون منهم سخر الله منهم، وهكذا. يعني الآيات اللي فيها دي الألفاظ اللي هي مقصود بيها تساوي العقوبة، تبقى آية إيه؟ مشاكلة، يعني مماثلة أو مشابهة. فلا عدوان إلا على الظالمين بهذا المعنى، يعني لو ما فيش حد ظلمنا لا إحنا لا نعتدي إلا على الظالم، وطبعا في أي حد، اللفظ عام يعني، أي حد هيظلمنا من حق الشخص إن هو ياخد حقه، ما فيش مشكلة خالص إن إحنا ناخد حقنا من الظالم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الآية استئناف بياني، لأن الله لما عمم الأماكن بالقتال وبين المسلمين هم قتل مشكل في أي مكان، واستثنى منه البلد الحرام مكة، أراد أن يبين لهم برضو الأزمنة المستثناة من القتال، فبين ان هي الاشهر الحرم، لان الشهر هنا للجنس مش للعهد، التعريف هنا للجنس مش للعهد، مقصود بيه كل الاشهر الحرم. والاشهر الحرم 4 معروفه، جاءت في قول الله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. وتفصيل الاربعه دول 4 اشهر، الاشهر الحرم ممنوع فيهم القتال، دول 4 تفصيلهم في السنة، في الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم، حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، سلاس متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. فبين الأشهر الحرم أسماءها في السنة، وهي كام؟ 4 ذكروا في القرآن والسنة، يبين عندي الأشهر الحرم. طيب الله يقول والحرمات قصاص، يعني قال أشهر الشهر الحرام الشهر حرام دي، بس معناه إيه؟ احترموا الشهر الحرام واحترموا الأشهر الحرم، خلاص ده واجب، مراعاة حرمة الشهر واحترام هذه الأشهر واجب. لكن لو حد اعتدى عليكم بقى في هذه الأشهر، لا ليك إن أنت تعتدي عليه، وإذا هتك حرمة الشهر لك إنك تهتك حرمة الشهر، بنت تاخد حقك قصاصا بقى، يعني مماثلة في المجازاة مع الانتصاف. انتهك الأشهر الحرم وقاتل حد قتلك فيها، ما يقولش لا احنا في الأشهر الحرم ما ينفعش بقى نقاتله، لا في الحالة دي هنقاتل اللي قتلنا، حد ارتكب أي جريمة في الأشهر الحرم من حق ان انا اقتص منه حتى في الأشهر الحرم. لكن ابتداء ما يغزوش المسلمين بلاد الكفار ولا ديار الكفار ولا يهاجموا الكفار في الأشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر ابن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، أبدا ما كانش يغزو في الشهر الحرام إلا لو هجموا على الأعداء، فكان هو في الحالة دي بإيه؟ بيغزو. فدي معناها الشهر الحرام بالشهر الحرام، واضح؟ والحرمات قصاص. طب الشهر الحرام بالشهر الحرام قلنا ليه أشهر؟ هل يعني ليه وجه تاني؟ يعني خلاص بينا الوجه ده، انه لو حد انتهك حرمه الاشهر دي وقتلكم او عمل اي شيء لكم ان انتم تقتصوا منه وتاخدوا منه مماثله ومجازله. في وجه تاني للايه، قيل الشهر الحرام هنا اللي هم عارفين صلح الحديبيه، قصه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل مكه معتمرا مع اصحابه ومنعه كفار قريش ووقع صلح الحديبيه، القصه المشهوره. المفروض ان الشهر ده كان في السنه 6 من الهجره، وكان في شهر ذو القعده من الاشهر الحرم. فكان الله جل جلاله بيسلي المؤمنين، يعني بينزل عليهم السكينه، هم منعوكم من دخول مكه في الشهر الحرام اللي هو ذو القعده، طب السنه الجايه العام القابل هتعتمروا في شهر برضه من الاشهر الحرم. وكانها توصيه يعني مسلمين، ده برضه واجب، لكن عامه هي الاشهر الحرم طبعا محرم فيها القتال، وما نبتديش فيها القتال الا دفاعا لو حد بدا القتال، فيبقى هنا الحرمات قصاص، يقتص ياخد حقه بدون يعني بدون ظلم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دي تفريع، الجملة دي تفريع على والحرمات قصاص. ليه؟ لأن والحرمات قصاص، ما هو لو حد انتهك الشيء المحرم هنقتص منه في الوقت ده. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما اعتدى عليكم، تفريع عليها ونتيجة لها انه هيبقى الاعتداء ده نتيجة الاعتداء ونتيجة عدم الاحترام، وقال العلماء، ولذلك قال العلماء هي من الايه؟ فزلكه. طبعا عرفنا الفزلكه، مش هقول تاني. فهي من الفزلكه، ازاي ان هو ذكر الحرمات وده القصاص، وبين اللي هيعتدي عليكم تعتدوا عليه، فمن الفزلكه الجميله. وتسميه جزاء الاعتداء اعتداء مشاكله، زي ما بينا لسه من شويه، مشاكله. ليه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لان الجزاء لا يسمى اعتداء، وسمى اعتداء ليه؟ من ايات المشاكله، يقال عليها ايه من ايات المشاكله، خلاص المساواه في الجزاء يعني زي ما بينا. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. اتقوا الله امر بالتقوى، واعلموا ان الله مع المتقين، طبعا معيه عنايه وتاييد وحفظ، مش معيه يعني ذات بذات، نعوذ بالله. الله مستوى على عرشه فوق 7 سماوات، ولكن احنا قلنا في معيه صفات وفي معيه ذات. معيه صفات كقوله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بيناها دي قبل كده. يعني هل معاهم بالجسد، جسد مع جسد، ولا معاهم بالصفه؟ بالصفه. فاتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، معيه عنايه ورعايه وحفظ، مش معيه يعني يعني ونعوذ بالله، يعني زي بعض اهل الفرق الضاله تتصور ان الله مع العباد في الارض وفي كل مكان، وفي تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. لكن المعيه معيه رعايه وحفظ وعنايه وتوفيق وسداد ورشاد لكل من اتقى الله، لان التقوى دي من اعظم الابواب الانسان يعني يصل بها الى كل ما يحب الله ويرضى. طيب انا عندي الايه هنا، امرنا الله بنعتدي على اللي اعتدى علينا، والايه اللي سابقه برضو فيها نفس الموضوع اللي هو الواحد ياخد حقه يعني. بس انا عندي في القران ايات كثيره جدا، وعندنا ايات غيرها كثيره، وجزاؤه سيئه مثلها كتير. يعني عندنا ايات فيها ان الله سبحانه وتعالى بيرشد العباد الى القصاص، يعني حد يعمل فيك حاجه تعمل زيها، حد يضربك تضربه، فيها ارشاد للقصاص، صح كده؟ في ايات كتير، ايات كتير. بس انا عندي كمان ايات فيها ارشاد للعفو كتيره جدا وترك الانتقام، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال وادفع بالتي احسن، وقال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. كل الايات دي فيها يعني ارشاد للعفو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فكلها ايات فيها ارشاد بالعفو، مع ان الايات اللي معانا دي وغيرها فيها برضو ارشاد للقصاص او اخذ او الانتقام. العلماء طبعا يعني وضحنا الكلام ده في اكثر موضوع، لكن معنينا بقى في التفسير نقوله انه الله بين شرع للعباد القصاص، وشرع للعباد ان حد لو شخص ظلم انه ياخد حقه وياخد يعني قدر مظلمته بدون ما يتجنى وبدون يعني ما يتعدى على الاخر، يبقى في انصاف وفي انتصاف في القصاص، ما فيش كلام. لكن ارشد للعباد الافضل والاحسن ان هو لو قدر انه يعني يترك الامر ده ويعفو افضل، افضل بكتير. يعني الله عز وجل يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جميل، يعني عاقب ماشي خد حقك، بس لو صبرت افضل واحسن ان الانسان يصبر وهو يتجاوز ويقزم غيظه ويعفو عن الناس ويتجاوز عن عرق، ده الافضل والاحسن، الارشاد الى العفو. لكن حقي انا اخده عايزه اتنازل، يبقى ده اسمه ايه؟ احسان وعفو. طب الكلام ده على الاطلاق؟ لا مش على الاطلاق، لان في مواضع فيها وفي مواقف لو انا عفيت يبقى عفو مش محله. شخص اشتهر بالنصب والكذب واكل اموال الناس بالباطل، وجي كل مالي اقول لا وليعفو وليصحو؟ لا. ليه؟ لان انا كده بخليه يتمادى في الباطل. فمثلا عايزه حكمه وعايزه درايه بالوضع اللي انا هعفو عنه، متى اعفو ومتى لا اعفو. خلاص واحد عفيت عني مره واثنين وثلاثه وقلت سقف الموضوع، اعفو برضه؟ لا، في الحاله دي اقول لا. وهكذا ناس جايه تهجم على بلد واعداء وبيبهدلونا نقول نعفو؟ اذا العفو مش على الاطلاق، ربنا ارشدنا للعفو بس في مواقف معينه وفي اوقات معينه دون اوقات، مش على الاطلاق ان انا اعفو. الافضل والاحسن كل حق اتنازل عنه، شرط انه ما يترتبش عليه مفسده، ترتبش عليه ضياع حقوق تانية، ما يترتبش عليه تمادي من الظالم. كل الأمور دي لازم تبقى يعني قدام الشخص اللي هو بياخد القرار ويقول أعفو أو لا أعفو. فيعني والله باين إن هو واتقوا الله، طبعا قال اتقوا الله عشان طبيعة الإنسان بيجي ياخد حقه بيحب ينتصر نفسه، والشخص عشان عنده إنصاف ياخد حقه بالظبط صعبة جدا 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 جدا. ذلك الله في أكثر من آية في القرآن أرشد للعفو، لأن عشان تاخدي حقك بالظبط صعب. دايما الإنسان لما يعوز ياخد حقه مش عارف يظبطها، لازم يحاول يجيب أعلى، الانتصار لنفسه أخذ الحق الأكتر ده الغالب على النفوس. والله ما تجدي حد بقى يعني بيهدم نفسه أو بيتنازل ياخد حقه بالظبط، دي صعبة شوية. عشان كده ربنا حذر المؤمنين قال واتقوا الله، يعني اتقي الله ما تاخدش أكتر من مظلمتك ولا تقتص نفسك بأكتر مما يستحق الخصم، لأن ده ينافي التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين، بهذه التقوى والخوف من الله، الله هيبقى معاك بالتأييد والنصر والعناية، ويعني كل خير، وما في خير إلا مع الله وبالله ولله. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشرح صدورنا الحق ويعيننا على نفوسنا ويتقبل منا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.